الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره، فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين تعالى فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب قول اللهم اغفر لي إن شئت عقده المصنف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد نهيا عن هذه اللفظة وما جرى مجراها من الألفاظ التي فيها إيهام استغناء العبد عن مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته ومنه وفضله جل في علاه. فإن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت ليس فيه جزما في الدعاء وعزما وإلحاحا في الطلب، بل إن هذه اللفظة توهم استغناء العبد عن رحمة الله ومغفرته، توهم ذلك. فإن قوله إن شئت، قوله إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، توهم الاستغناء من جهة أن هذه الدعوة ليس فيها جزما في الطلب، فكأنه يقول إن شئت ارحم وإن شئت لا ترحم، أو إن شئت اغفر وإن شئت لا تغفر، فليس فيها العزم وقوة الطلب والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. والعبد فقير إلى الله، لا غنى له عن ربه جل في علاه طرفة عين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنهي عن هذه اللفظة وجاء النهي عنها لما فيها من عدم الجزم، وكون دعاء العبد يصبح بهذه الصفة رخوا ليس عزما ولا قويا في الإلحاح والطلب من الله سبحانه وتعالى. وأيضا من جهة أخرى أن الله عز وجل لا مكره له، مثل ما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى قال فإن الله لا مكره له، وهذا جاء تعليلا للنهي عن هذه اللفظة فإن الله لا مكره له. ووضح الشارح رحمه الله تعالى أن ما يتعلق بطلب من المخلوق قد يعطي المخلوق السائل لحاجة إلى السائل أو خوفا من السائل أو لمعنى آخر، فيكون يعطي مكرها، يعطي مكرها، ينفق مكرها. ولهذا يناسب أن يقال في حق المخلوق عندما يطلب منه أن يقال مثلا أعطني كذا إن أحببت، إن رأيت، إن كان ممكنا، إن كان ما في إحراج، ونحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها عزما أو جزما في، فهذا يليق بالمخلوق، هذا يليق بالمخلوق أن يقال له مثل هذا الكلام. لكن في دعاء المخلوق لخالقه سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون دعوته عزما وطلبا، فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له ولا يتعاظمه شيء سئله أن يعطيه، كما جاء في الحديث رواية له في مسلم وليعظم الرغبة أو ليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر أحسن ما يكون في باب تعظيم الرغبة، قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فالعبد ينبغي عليه عندما يدعو الله أن يأتي دعاءه لله عزما وجزما وبإلحاح وتضرع، وأن يبتعد عن الألفاظ التي تجعل دعوته رخوة ليست فيها القوة ولا العزم ولا عظم الرغبة في ما عند الله سبحانه وتعالى. وجاء بالحديث شاهدا للترجمة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا النهي يدل على عدم الجواز، لا يجوز أن يقول المسلم ذلك اللهم اغفر لي إن شئت، سواء كان الطلب لنفسه أو لغيره. مثل الآن بعض الناس في دعاء الآخرين أسأل الله أن يهديك، إن شاء الله، أسأل الله لك التوفيق، إن شاء الله، ونحو ذلك، لا في الطلب لنفسه اللهم اغفر لي إن شئت، ولا أيضا في طلبه للآخرين. ينبغي أن تكون الدعوة عزما وجزما وبإلحاح عن الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل فيها إن شئت. قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذه مطالب دينية، هذه مطالب دينية، مثلها تماما في الحكم المطالب الدنيوية المعينة على الدين. يعني مثلا سؤال الله الرزق، وسؤال الله الصحة والعافية والقوة في البدن وسلامة الحواس، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، ما يقول إن شئت، ما يقول إن شئت، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، لا يقول إن شئت، اللهم إني أسألك العافية والمعافاة الدائمة في أهلي ومالي، لا يقول إن شئت، عزما كلها كما جاءت في الأحاديث. فالمطالب الدينية اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم أصلحني، اللهم سددني، وكذلك المطالب الدنيوية المعينة على الدين، الصحة والعافية والرزق وغير ذلك، كلها تأتي جزما، إلا ما كان من المطالب لم تتبين مصلحته للعبد، لم تتبين مصلحته للعبد، فهنا تأتي الاستخارة إن كنت تعلم، تأتي الاستخارة وذلك في الأمر الذي يتردد فيه العبد ولا تتبين فيه مصلحته. أما ما عدا ذلك فإن الدعاء يكون جزما. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
قوله وعطاؤه كلام، أي كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعطاء الله كلام ومنع الله سبحانه وتعالى كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير، فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. قد قال بعض الشعراء في من يمدحه ويعظم في عين الصغير:
لا يعطي عن كراهة سبحانه وتعالى، لا مكره له، لا يعطي عن كراهة، لأنه سبحانه كما في الحديث لا مكره له، ولا من عظم مسألة لا تعظمه شيء مهما كان المطلوب، ليس شيء عظيم على الله، وليس شيء يكرثه أو يثقله سبحانه وتعالى، فليس شيء عظيم على الله لا يتعظمه شيء، فالله لا مكره له ولا يتعظمه شيء يسأله سبحانه وتعالى أن يعطيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر ويعطي كرها، والبخل عليه أغلب، وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم. وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال، من حين وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة، يربيه أحسن تربية، فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته. فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله تعالى، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد.
نعم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا أجمعين، في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، نعمه علينا لا حصر لها ولا عد، وما بكم من نعمة فمن الله. فلما يذكر العبد نعمة الله عليه منذ كان جنينا في بطن أمه، ونعم الله عليه دارة، عطف أبويه عليه، نشأته في الصغر، تمتيع الله له بالحواس والقوى، إلى غير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوزعنا أجمعين شكر نعمه، وأن يوفقنا أجمعين لحسن استعمالها في طاعته وما يقرب إليه. نعم.
أمين. قال رحمه الله تعالى: وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم، وإن كان بعضها على يد مخلوق، فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده.
على يد مخلوق، أي جعل الله المخلوق سببا فيها، جعل الله المخلوق سببا فيها، فهي النعمة من الله، لكن الله جعل هذا المخلوق سببا في وصول هذه النعمة، سببا في دلالة أو في معونة أو إرشاد أو إعطاء أو غير ذلك، جعله الله سببا، أما المنعم فهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين.
نعم، أو يدخر أي يدخر ذلك له أجرا وثوابا يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله لربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله تعالى لا يتعظمه.
أقول بهذه المناسبة قوله وليعظم الرغبة، فنعظم الرغبة في ساعتنا هذه بأن يرزقنا الله عز وجل أجمعين فردوسه الأعلى ورؤيته جل في علاه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يحسن لنا أجمعين الختام، إنه عظيم، إنه سميع الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين، فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره،
من لا يقدر الخلق قدره، وما قدر الله حق قدره، سبحان من لا يقدر الخلق قدره،
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه.
هذا كلام عظيم، قول الشارح رحمة الله عليه، أي ليس شيء عنده يعظم، وإن عظم في نفس المخلوق، يعني وإن رأى المخلوق أن مطلوبه شيء عظيم، فليس شيء يعظم على الله، ليس شيء يعظم على الله، حتى وإن رأى الإنسان في نفسه أن هذا شيء عظيم وكبير جدا، ليس هناك شيء يعظم على الله، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله من الأمور التي مستغني عنها أو من الأشياء الزائدة عن حاجته، فيسأله شيء من ذلك. أما ضروريات المخلوق لا أحد يسأل مخلوقا ضرورياته والأمور التي يعظم على المخلوق أن يبذلها. أما الله لا يتعظمه شيء مهما كان المطلوب، لا يتعظمه شيء مهما كان المطلوب، لأن عطاءه كلام سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يتعظمه شيء. وهذا نستفيد من فائدة حقيقة مهمة جدا، وهي لب الموضوع وجوهره، أن صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وقوة الثقة به سبحانه وتعالى هي التي تثمر سلامة الأقوال في الدعاء والمناجات والإقبال على الله سبحانه وتعالى. قوله لا يتعاظمه شيء، هذه عقيدة ينبغي أن تكون قائمة في القلب متمكنة، لا يتعاظمه شيء، تثمر هذه العقيدة أن العبد يسأل الله سبحانه وتعالى ما شاء من خير الدنيا والآخرة، ولا يتعاظم شيئا، لا يتعاظم شيئا على الله أن هذا أمر عظيم ويخشى أن لا يكون أو نحو ذلك، الله لا يتعاظمه شيء. فهذه عقيدة، قوله فإن الله لا يتعاظمه شيء، كذلك قوله فإن الله لا مكره له، هذه كلها عقيدة من العقيدة في الله سبحانه وتعالى، تثمر هذه العقيدة سلامة العبد في أقواله وقوة مناجاته وإقباله على الله سبحانه وتعالى، وعزمه في الدعاء وإلحاحه على الله جل في علاه. نعم. باب.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك واضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ وهو قوله سيدي ومولاي، وكذلك قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وإبعادا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشده إلى أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما لهم فيه نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد. وبالله التوفيق.
هذه الترجمة باب لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي، جاء النهي عنها كما في الحديث الذي ساقه المصنف، قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. وهذه الألفاظ جاء النهي عنها حماية لحمى التوحيد وصيانة للمسلم من الألفاظ التي فيها إيهام، لأن هذه اللفظة وضئ ربك وكذلك عبدي أمتي، هذه الألفاظ فيها إيهام وإن لم تكن صريحة في ذلك ولا أيضا مقصودة من قائل ذلك، فيها إيهام التشريك والمشاركة، فجاءت الشريعة بالنهي عن مثل هذه الألفاظ الموهمة أدبا مع الله سبحانه وتعالى وصيانة للتوحيد وحماية لحماه وسدا للذرائع المفضية إلى الضلال والشرك والباطل. فإن هذه الألفاظ عبدي أمتي ربك مضافة، وإن كانت تصح من حيث اللغة ومن حيث المدلول اللغوي، لكن لما كان فيها هذا الإيهام جاءت الشريعة بالمنع من ذلك، حتى وإن قال القائل لم أقصد، فإن الشريعة كما جاءت بإصلاح المقاصد جاءت أيضا بإصلاح المنطق واللفظ، جاءت بإصلاح القلوب وإصلاح العمل، حتى وإن قال أنا لا أقصد هذا المعنى وإنما أقصد المعنى اللغوي، يقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وفي النهي عن ذلك إبعاد للمسلم عن الألفاظ الموهمة والكلمات المحتملة للمعاني الباطلة مراعاة للأدب مع الله سبحانه وتعالى وجنابه العظيم، وسدا للذرائع وحماية لحمى التوحيد. ونبينا عليه الصلاة والسلام نصح لأمته فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح إلهنا لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين تعالى فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الباب قول اللهم اغفر لي إن شئت عقده المصنف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد نهيا عن هذه اللفظة وما جرى مجراها من الألفاظ التي فيها إيهام استغناء العبد عن مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته ومنه وفضله جل في علاه. فإن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت ليس فيه جزما في الدعاء، وعزما وإلحاحا في الطلب، بل إن هذه اللفظة توهم استغناء العبد عن رحمة الله ومغفرته توهم ذلك، فإن قوله إن شئت، قوله إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، توهم الاستغناء من جهة أن هذه الدعوة ليس فيها جزما في الطلب، فكأنه يقول إن شئت ارحم وإن شئت لا ترحم، أو إن شئت اغفر وإن شئت لا تغفر، فليس فيها العزم وقوة الطلب والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. والعبد فقير إلى الله لا غنى له عن ربه جل في علاه طرفة عين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنهي عن هذه اللفظة وجاء النهي عنها لما فيها من عدم الجزم، وكون دعاء العبد يصبح بهذه الصفة رخوا ليس عزما ولا قويا في الإلحاح والطلب من الله سبحانه وتعالى. وأيضا من جهة أخرى أن الله عز وجل لا مكره له، مثل ما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى قال فإن الله لا مكره له، وهذا جاء تعليلا للنهي عن هذه اللفظة فإن الله لا مكره له. ووضح الشارح رحمه الله تعالى أن ما يتعلق بطلب من المخلوق قد يعطي المخلوق السائل لحاجة إلى السائل أو خوفا من السائل أو لمعنى آخر، فيكون يعطي مكرها، يعطي مكرها، ينفق مكرها. ولهذا يناسب أن يقال في حق المخلوق عندما يطلب منه أن يقال مثلا أعطني كذا إن أحببت، إن رأيت، إن كان ممكنا، إن كان ما في إحراج، ونحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها عزما أو جزما في، فهذا يليق بالمخلوق، هذا يليق بالمخلوق أن يقال له مثل هذا الكلام. لكن في دعاء المخلوق لخالقه سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون دعوته عزما وطلبا، فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له ولا يتعاظمه شيء سئله أن يعطيه، كما جاء في الحديث رواية له في مسلم وليعظم الرغبة أو وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر أحسن ما يكون في باب تعظيم الرغبة، قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فالعبد ينبغي عليه عندما يدعو الله أن يأتي دعاءه لله عزما وجزما وبإلحاح وتضرع، وأن يبتعد عن الألفاظ التي تجعل دعوته رخوة ليست فيها القوة ولا العزم ولا عظم الرغبة في ما عند الله سبحانه وتعالى. وجاء بالحديث شاهدا للترجمة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا النهي يدل على عدم الجواز، لا يجوز أن يقول المسلم ذلك اللهم اغفر لي إن شئت، سواء كان الطلب لنفسه أو لغيره. مثل الآن بعض الناس في دعاء الآخرين أسأل الله أن يهديك، إن شاء الله، أسأل الله لك التوفيق، إن شاء الله، ونحو ذلك، لا في الطلب لنفسه اللهم اغفر لي إن شئت، ولا أيضا في طلبه للآخرين. ينبغي أن تكون الدعوة عزما وجزما وبإلحاح عن الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل فيها إن شئت. قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، هذه مطالب دينية، هذه مطالب دينية. مثلها تماما في الحكم المطالب الدنيوية المعينة على الدين، يعني مثلا سؤال الله الرزق، وسؤال الله الصحة والعافية والقوة في البدن وسلامة الحواس، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، ما يقول إن شئت، ما يقول إن شئت، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، لا يقول إن شئت، اللهم إني أسألك العافية المعافاة الدائمة في أهلي ومالي، لا يقول إن شئت، عزما كلها كما جاءت في الأحاديث. فالمطالب الدينية، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم اصلحني، اللهم سددني، وكذلك المطالب الدنيوية المعينة على الدين، الصحة والعافية والرزق وغير ذلك، كلها تأتي جزما، إلا ما كان من المطالب لم تتبين مصلحته للعبد، لم تتبين مصلحته للعبد، فهنا تأتي الاستخارة إن كنت تعلم، تأتي الاستخارة، وذلك في الأمر الذي يتردد فيه العبد ولا تتبين فيها مصلحته. أما ما عدا ذلك فإن الدعاء يكون جزما. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
قوله وعطاؤه كلام، أي كما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعطاء الله كلام، ومنع الله سبحانه وتعالى كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. قد قال بعض الشعراء في من يمدحه ويعظم في عين الصغير:
لا يعطي عن كراهة سبحانه وتعالى، لا مكره له، لا يعطي عن كراهة، لأنه سبحانه كما في الحديث لا مكره له، ولا من عظم مسألة، لا يتعظمه شيء مهما كان المطلوب، ليس شيء عظيم على الله، وليس شيء يكرثه أو يثقله سبحانه وتعالى، فليس شيء عظيم على الله، لا يتعظمه شيء، فالله لا مكره له ولا يتعظمه شيء يسأله سبحانه وتعالى أن يعطيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها، والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم. وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال، من حين وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة، يربيه أحسن تربية، فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته. فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه، إذا توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله تعالى، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد.
نعم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا أجمعين، في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، نعمه علينا لا حصر لها ولا عد، وما بكم من نعمة فمن الله. فلما يذكر العبد نعمة الله عليه منذ كان جنينا في بطن أمه، ونعم الله عليه دارة، عطف أبويه عليه، نشأته في الصغر، تمتيع الله له بالحواس والقوى، إلى غير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوزعنا أجمعين شكر نعمه، وأن يوفقنا أجمعين لحسن استعمالها في طاعته وما يقرب إليه. نعم.
أمين. قال رحمه الله تعالى: وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده.
على يد مخلوق، أي جعل الله المخلوق سببا فيها، جعل الله المخلوق سببا فيها، فهي النعمة من الله، لكن الله جعل هذا المخلوق سببا في وصول هذه النعمة، سببا في دلالة أو في معونة أو إرشاد أو إعطاء أو غير ذلك، جعله الله سببا، أما المنعم فهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين.
نعم. أو يدخر ذلك له أجرا وثوابا يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله لربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله تعالى لا يتعظم.
أقول بهذه المناسبة قوله وليعظم الرغبة، فنعظم الرغبة في ساعتنا هذه بأن يرزقنا الله عز وجل أجمعين فردوسه الأعلى ورؤيته جل في علاه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يحسن لنا أجمعين الختام، إنه عظيم، إنه سميع الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين، فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره.
من لا يقدر الخلق قدره، وما قدر الله حق قدره، سبحان من لا يقدر الخلق قدره،
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه.
هذا كلام عظيم، قول الشارح رحمة الله عليه، أي ليس شيء عنده يعظم، وإن عظم في نفس المخلوق، يعني وإن رأى المخلوق أن مطلوبه شيء عظيم، فليس شيء يعظم على الله، ليس شيء يعظم على الله، حتى وإن رأى الإنسان في نفسه أن هذا شيء عظيم وكبير جدا، ليس هناك شيء يعظم على الله، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله من الأمور التي مستغني عنها أو من الأشياء الزائدة عن حاجته، فيسأله شيء من ذلك. أما ضروريات المخلوق لا أحد يسأل مخلوقا ضرورياته والأمور التي يعظم على المخلوق أن يبذلها. أما الله لا يتعظمه شيء مهما كان المطلوب، لا يتعظمه شيء مهما كان المطلوب، لأن عطاءه كلام سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يتعظمه شيء. وهذا نستفيد من فائدة حقيقة مهمة جدا، وهي لب الموضوع وجوهره، أن صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وقوة الثقة به سبحانه وتعالى هي التي تثمر سلامة الأقوال في الدعاء والمناجات والإقبال على الله سبحانه وتعالى. قوله لا يتعاظمه شيء، هذه عقيدة ينبغي أن تكون قائمة في القلب متمكنة، لا يتعاظمه شيء، تثمر هذه العقيدة أن العبد يسأل الله سبحانه وتعالى ما شاء من خير الدنيا والآخرة ولا يتعاظم شيئا، لا يتعاظم شيئا على الله أن هذا أمر عظيم ويخشى أن لا يكون أو نحو ذلك، الله لا يتعاظم شيء. فهذه عقيدة، قوله فإن الله لا يتعاظم شيء، كذلك قوله فإن الله لا مكره له، هذه كلها عقيدة من العقيدة في الله سبحانه وتعالى. تثمر هذه العقيدة سلامة العبد في أقواله وقوة مناجاته وإقباله على الله سبحانه وتعالى وعزمه في الدعاء وإلحاحه على الله جل في علاه. نعم. باب.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك واضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ وهو قوله سيدي ومولاي، وكذلك قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وإبعادا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشده إلى أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما لهم فيه نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد. وبالله التوفيق.
هذه الترجمة: باب لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي، جاء النهي عنها كما في الحديث الذي ساقه المصنف، قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك واضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. وهذه الألفاظ جاء النهي عنها حماية لحمى التوحيد وصيانة للمسلم من الألفاظ التي فيها إيهام، لأن هذه اللفظة وضّع ربك وكذلك عبدي أمتي، هذه الألفاظ فيها إيهام وإن لم تكن صريحة في ذلك ولا أيضا مقصودة من قائل ذلك، فيها إيهام التشريك والمشاركة، فجاءت الشريعة بالنهي عن مثل هذه الألفاظ الموهمة أدبا مع الله سبحانه وتعالى وصيانة للتوحيد وحماية لحماه وسدا للذرائع المفضية إلى الضلال والشرك والباطل فإن هذه الألفاظ عبدي أمتي ربك مضافة، وإن كانت تصح من حيث اللغة ومن حيث المدلول اللغوي، لكن لما كان فيها هذا الإيهام جاءت الشريعة بالمنع من ذلك، حتى وإن قال القائل لم أقصد، فإن الشريعة كما جاءت بإصلاح المقاصد جاءت أيضا بإصلاح المنطق واللفظ، جاءت بإصلاح القلوب وإصلاح العمل، حتى وإن قال أنا لا أقصد هذا المعنى وإنما أقصد المعنى اللغوي، يقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وفي النهي عن ذلك إبعاد للمسلم عن الألفاظ الموهمة والكلمات المحتملة للمعاني الباطلة، مراعاة للأدب مع الله سبحانه وتعالى وجنابه العظيم، وسدا للذرائع وحماية لحمى التوحيد. ونبينا عليه الصلاة والسلام نصح لأمته، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح إلهنا لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.